الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وإن شاء الله تعالى هذه الليلة نختم الحديث عن كتاب الطهارة، وأرجو أن نكون قد استوعبنا ما سبق دراسته واستفدنا من ذلك إن شاء الله تعالى. آخر باب في أبواب الطهارة هو أحكام الحيض والنفاس، وهما دمان معروفان عند النساء، كتبه الله على بنات آدم كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الحيض وما هي مدته، وكم أقل مدة وكم أكثرها، وما هو النفاس وكم هي مدته وأقلها وأكثرها، وما يلزم الحائض من العبادات وما يحرم عليها منها، وكذلك ما يجوز لها من المعاملات وما يحرم عليها منها، هذا ما نريد أن نعرفه الآن إن شاء الله تعالى. قلت: الحيض هو الدم المعروف عند النساء بالدورة الشهرية العادة التي تأتي النساء كل شهر، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة. يعني أقل مدة الحيض ليس في الشرع ما يدل عليها، وأكثر مدة الحيض ليس في الشرع ما يدل عليها، وإنما هذه عادة، فلذلك هي معروفة عند النساء لأن المرأة تعتادها كل شهر. فأقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض لم تقدر من الشارع الحكيم، وإنما مرد ذلك إلى العرف والطبيعة. وإن كان المتوسط العام لذلك الأمر عند النساء هو 6 أيام أو 7، فهذا هو تعريف الحيض. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم الخارج بسبب الولادة، ولا حد لأقله في الشرع، ولكن أكثره في الشرع 40 يوما. الشرع وقت للنفساء 40 يوما، فإذا رأت المرأة التي وضعت الطهر بعلامته المعروفة، وهي التي تسمى القصة البيضاء، إذا وضعت المرأة ثم رأت القصة البيضاء بعد يومين، بعد 5 بعد 10 أو أكثر من ذلك، تغتسل وتطهر وتستبيح ما كان قد حرم عليها بالنفاس. وأما إذا استمر الدم من الولادة إلى 40، فإن انقطع لرأس 40 فانتهت المشكلة وتغتسل وتصلي. وإذا زاد دم النفاس على 40 يوما فإن الزيادة لا تعد نفاسا، وإنما تعد استحاضة، فإن الشارع قد وقت لأكثر مدة النفاس 40 يوما، كما صح بذلك الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت. فالنفاس هو الدم الخارج بسبب نفس، وعليه فإن المرأة لو سقطت لو طرحت ما في بطنها، لو نزل جنينها قبل أن تنفق فيه الروح، فإنه لو صحب ذلك السقط دم لا يعد دم هذا الدم نفاسا، وإنما هو نزيف، وإنما هو نزيف. لو سقطت المرأة لأقل من 4 أشهر قبل نفخ الروح، فإن الدم الذي يصاحب ذلك السقط لا يكون نفاسا، لأن النفاس هو الدم الخارج بسبب نفس، وقبل نفخ الروح لا توجد نفس في بطن الأم، وإن كانت قد مرت بمرحلة أو مرحلتين من الأطوار التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، نطفة وعلقة ومضغة. فقبل نفخ الروح إذا سقطت المرأة ووضعت ما في بطنها ونزل عليها الدم لا يكون هذا الدم نفاسا، وعليها أن تصلي مباشرة عقب السقط، لا يلزمها الغسل ولا تمتنع من الصلاة ولا يحرم عليها شيء. لكن إذا سقطت بعد 4 أشهر يعني بعد نفخ الروح في الجنين، فإن الذي سقط منها نفس، فيكون الدم الخارج مع هذه النفس نفاسا. فإذا سقطت بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح يكون الدم نفاسا، وتعامل معاملة المرأة التي تضع لتمام 9 أشهر. أسمع أن المرأة إذا وضعت قيصريا، نسأل الله لنسائنا جميعا السلام والعافية، أسمع أن المرأة إذا وضعت قيصريا فإن الطبيبة تنظفها تماما فلا يخرج عليها أو لا ينزل عليها دم. فإذا وضعت المرأة قيصريا ولم ينزل عليها دم فلا تمتنع من شيء، ولا يلزمها غسل ما دام لم ينزل عليها دم، فتصلي، وإن نزل الدم وانقطع لأقل مدة تغتسل وتصلي. هذا تعريف الحيض والنفاس، وهما الدمان المعروفان عند النساء. ما يحرم على الحائض والنفساء؟ هناك عبادات تحرم على الحائض والنفساء أثناء نزول الدم، وهناك علاقة أو نوع من أنواع المعاشرة الزوجية يحرم بالحيض والنفاس. فماذا يحرم من العبادات وماذا يحرم من المعاملات؟ قلت يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث. تكلمنا في أول الكتاب كتاب الطهارة عن ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، وقلنا أنه الصلاة والطواف بالبيت. يحرم على المحدث الصلاة المفروضة والنافلة، ويحرم الطواف بالبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة. فكذلك يحرم على الحائض الصلاة والطواف بالبيت، ويزاد على ذلك في حق الحائض الصوم، فلا تصوم الحائض، لا تصوم الحائض. وإذا انتهت أو دنت المدة من الانتهاء لا يجوز للمرأة أن تستعجل حتى تصوم، فهذه عادة غير محمودة عند النساء. يعني المرأة طوال السنة 11 شهر تحيض لا تشغل بالها متى تطهر، لأنها غير مشغولة بالصلاة. في رمضان تكون مشغولة البال جدا متى تطهر، لأنها مشغولة بالصيام، مع أن منزلة الصلاة في الدين أعظم من منزلة الصيام. فجرت عادة النساء من قديم أنهن في رمضان يتتبعن الدم في الأيام الأخيرة ليرين هل انقطع أم لا. أقول يحرم مع الحيض الصوم على الحائض، لا يجوز لها في آخر أيامها أن تستعجل، فإذا استعجلت وصامت ولم ترى القسطة البيضاء ونزل عليها الدم فصومها باطل، ويلزمها قضاء هذا اليوم أو اليومين مع بقية الأيام. فمما يحرم على الحائض والنفساء الصوم، وعليها إذا طهرت من حيضها أو نفاسها أن تقضي ما أفطرته من الأيام في رمضان. عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، ولكن يلزمها بعد الطهر قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. فامرأة يقال لها معاذة تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني ليه لماذا لم يسقط عنها الصوم كما يسقط سقط عنها الصلاة، أو لماذا لا تقضي الصوم كما تقضي الصلاة؟ لماذا سقطت الصلاة ولم يسقط الصوم؟ قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء بقضاء الصوم بعد الطهر من الحيض والنفاس، ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. والله تبارك وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما يحرم على الحائض والنفساء من المعاشرة الزوجية هو الوطء في الفرج، الوطء في موضع الدم، الوطء في موضع الولد، في الحرث كما سماه الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للزوج أن يعاشر امرأته بالوطء في قبولها موضع الدم أثناء وجود الدم، وذلك لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأمر الله تبارك وتعالى الأزواج باعتزال نسائهن في وقت الحيض، لا يقربونهن ولا يطؤونهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. بعض الأحبة كثيرا ما يسأل عاشرت امرأتي بعد أن انقطع الدم وقبل أن تغتسل فماذا علي؟ نقول عفى الله عنك، ولكن الواجب أن تنتظر حتى تغتسل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، ففرق بين انقطاع الدم وبين الاغتسال. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا انقطع الدم ورأت المرأة العلامة البيضاء، القصة البيضاء، قد طهرت، حتى يطأها زوجها يلزمها أن تغتسل، ولا يقربها زوجها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، بل يجب أن ينتظر حتى تغتسل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما يحل للرجل من امرأته في وقت حيضها، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني كما تعلمنا في الدرس السابق أن المرأة لما أرادت أن تسأل عن غسل المرأة إذا احتلمت قالت إن الله لا يستحي من الحق، فنقول كما قالت تلك المرأة إن الله لا يستحي من الحق. الرجل له أن يستمتع بامرأته الحائض كيف يشاء، معتزلا موضع الدم، ومعتزلا الوطأ في الدبر، فإن الوطأ في الدبر لا يحل مطلقا. الوطأ في الدبر أي في موضع الغائط لا يحل مطلقا. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، أي في موضع الغائط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فوطء الرجل امرأته في الدبر في موضع الغائط حرام، لا يحل بحال من الأحوال. إذا كان الله تبارك وتعالى حرم الوطء في القبل الذي هو موضع الولد في وقت الحيض وقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا كان الوطء في وقت الحيض أذى، فما بالك بموضع الأذى الذي لا يمتنع عن الأذى مطلقا؟ فوطء الرجل امرأته في الدبر حرام لا يجوز. لكن كما قلت مرة ثانية إن الله لا يستحي من الحق. إذا أتى الرجل امرأته في قبولها ولكن من الخلف يعني من دبرها فلا مانع. وقد كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في قبولها من دبرها أتى الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة وعلى جنب، المهم أن العلاج لا يكون إلا في موضع الولد. اصنعوا كل شيء في وقت الحيض، استمتعوا بنسائكم كيف شئتم إلا النكاح وهو الوطء المعروف، فهذا لا يحل في وقت الحيض. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا خالف رجل وأتى امرأته وهي حائض في موضع الولد وأولج، يعني جامع في وقت الحيض، فما حكمه في الشرع؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، لأن الله تبارك وتعالى حرم الوطء في الفرج في وقت الحيض بصريح القرآن، فتحريم وطء الحائض معلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة أنه يحرم على الرجل أن يعاشر امرأته معاشرة الأزواج في وقت الحيض. فمن استحل ذلك، من اعتقد أن ذلك حلال وليس حراما، فقد كذب الله ورسوله، فهو بذلك كافر مرتد عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا شأن كل مسلم يعتقد حل ما هو معلوم حرمته من الدين بالضرورة. كل من اعتقد حل ما هو معلوم من الدين حرمته بالضرورة فهو كافر مرتد عن الإسلام. من قال أن الربا حلال فهو كافر خارج عن الإسلام، من قال أن الزنا حلال فهو كافر خارج عن الإسلام، من قال أن الخمر حلال فهو كافر خارج عن الإسلام. ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. ولو فعله إنسان غير معتقد الحلة، رجل عاشر امرأته في وقت الحيض، هو يعلم أنه حرام، هو يعتقد أنه حرام، ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه. إذا كان ناسيا أن الدم موجود وهي لم تذكره، أو كان جاهلا بوجود الحيض، يعني حاضت المرأة ولم تعلم، بمعنى أن في أول نزول الدم، يعني الليلة النساء كما قلت دم الحيض اسمه عادة، فالمرأة بتبقى عارفة معاد حيضتها معاد دورتها، ففي ليلة هي تنتظر الدم عاشرها وكان الدم نزل ولم تعلم به المرأة، فهو الرجل جاهل بوجود الحيض وكذلك المرأة، فلا شيء عليهما. أو كان جاهلا بتحريمه، وهذا الجهل بحرمة هذا الشيء إنما يكون لمسلم حديث عهد بالإسلام أو نشأ في ديار غير الإسلام، أما في بلاد المسلمين فالمحرمات من الدين بالضرورة معلومة الحمد لله رب العالمين. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة. إذا عاشر الرجل امرأته معاشرة الأزواج وهي حائض، وهو يعلم أنها حائض ويعلم أن الوطأ في الحيض حرام، فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر، نص على ذلك الشافعي رضي الله عنه، وتجب عليه التوبة. كل من يأتي كبيرة من الكبائر يلزمه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره حتى يغفر الله له. وهل عليه كفارة؟ هل على من عاشر امرأته معاشرة الأزواج في وقت الحيض وهو يعلم، هل عليه كفارة غير التوبة؟ التوبة خلاص لأنه ارتكب ذنب يلزمه التوبة، لكن هل عليه كفارة؟ في ذلك قولان، والراجح وجوب الكفارة، الراجح أنه يجب على من وطئ امرأته في فرجها في وقت الحيض وهو يعلم أن عليه الكفارة. وما هي الكفارة؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. التفريق ده مبني على إيه؟ يعني هل هو بالخيار يتصدق بدينار أو بنصف دينار ويجزئه؟ هذا التخيير مرده إلى وقت المعاشرة. فمعلوم بطبيعة تلك العادة اللي هي الدورة الشهرية عند النساء إن في أول نزولها يكون الدم غزيرا متدفقا كثيرا، وبعدين بعد يومين ثلاثة كما قلنا متوسط العام 6 أيام أو 7، فبتاخد 3 أيام دف بغزارة وكثرة، وبعد في اليوم الرابع والخامس يبتدي الدم يقل حتى ينقطع. فقوله عليه الصلاة والسلام يتصدق بدينار أو نصف دينار، هذا التفريق مش للتخيير ولكن مرده إلى وقت المعاشرة. فمن عاشر امرأته في قبولها في موضع في الولد في وقت الحيض وهو يعلم في أول أيام الدورة عليه التوبة وأن يتصدق بدينار، وفي آخر أيام الدورة في 3 أيام الأخيرة عليه أن يتصدق بنصف دينار. وما قيمة الدينار؟ ما قيمة الدينار؟ سألت إخواننا الطيبين من الصاغة عن قيمة الدينار فقالوا الدينار يساوي بالوزن الحالي 4 جرام وتمن، 4 جرام وتمن من الذهب. الدينار الشرعي المذكور في الحديث يساوي 4 جرام وتمن الجرام، يبقى هذا وزن الدينار. فإذا عاشرها في أول الدم عليه دينار 4 جرام وتمن. شوف الجرام الذهب النهاردة بكام واحسب بقى 4 وتمن في سعر الجرام وتصدق بهذا المبلغ، وفي آخر الأيام في نهاية الدورة يتصدق بنصف دينار اللي هو نصف 4 وتمن. هذه هي أحكام الحيض والنفاس. هناك دم ثالث سبقت الإشارة إليه في حق النفساء إذا زاد الدم عن 40، قلنا الزيادة استحاضة. ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس. يعني مثلا المرأة طهرت من يومين من حيضها ونفاسها فوجئت أنها نزل عليها دم، أو قبل معادها. الاستحاضة دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما. يعني كما قلت المرأة النفساء تتعدي 40 وبعدين ما تلاقيش الطهر، الدم مستمر بعد 40 استحاضة. المرأة الحائض معتادة كل شهر تقعد 5 أيام 7 أيام، في هذا الشهر فوجئت أن 7 أيام خلصوا والدم مستمر، هذا الدم زيادة استحاضة. يبقى الاستحاضة دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما. فإن كان الأول يعني إذا نزل الدم في غير وقت الحيض والنفاس فأمر واضح، وإن كان الثاني يعني نزل الدم متصلا بالحيض أو متصلا بالنفاس المدة خلصت ولسه في دم بينزل، تعمل المرأة؟ فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة. يعني احنا قلنا الحيض ده اسمه عادة عند النساء لأن المرأة تعودت كل شهر تقعد 5 أيام 6 أيام 4 أيام حسب عادة المرأة. فإذا كانت المرأة لها عادة فما زاد على عادتها يسمى استحاض. يعني المرأة بتحيض 5 أيام أو تغتسل في اليوم السادس، بتطهر في اليوم السادس، فوجئت في هذا الشهر بعد اليوم السادس نزل دم، تغتسل في اليوم السادس وتعتبر الزيادة استحاضة. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة وقد استحيضت فقال لها إن كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصل. يعني انت عارف الحيضة قبل كده كان كم يوم، فبرضو المرة دي والدم مستمر، استني لغاية ما المدة بتاعتك تخلص وبعدين اغتسلي وصلي ولا يضرك ما نزل بعد ذلك. وإن كانت مميزة بين الدمين، إذا كان الدم إيه اختلف، يعني الدورة 5 أيام زاد الدم على 5 أيام بس اختلف في لونه بقى وصفاته. يبقى الدم بتاع 5 أيام له صفات والدم زيادة له صفات. إذا كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الدم الأسود المعروف كريه الرائحة، معروف عند النساء دم الحيض هو الأسود الكريه الرائحة. وما زاد على ذلك هو الاستحاضة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف فأمسكي عن الصلاة. في وقت الحيض الدم الأسود المعروف اللي انت عارفاه، أمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر، يعني إذا كان الدم الآخر اللي هو الأحمر اللي لونه أحمر فاتح اللي هو ملوش رائحة كريهة، فتوضئي فإنما هو عرق. فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز، يعني بنت صغيرة السن أول مرة تجيلها الدورة الشهردة دعت عليها 5 أيام 7 أيام 10 أيام ولا ينقطع الدم، كيف تعرف الفتاة اللي هي أول مرة تبلغ أو مرة تحيض وما عندهاش خبرة؟ أمها تردها إلى عادتها، أمها تردها إلى عادتها، أمها وأخواتها وعماتها وخالاتها. المتوسط العام عندهن في الحيض 5 أيام 6 أيام. يبقى هذه البنت اللي بلغت حائض وبلغت مستحاضة يعني الدم زاد عليها، نعتبر دورتها زي دورة أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، ونقول لها بعد 5 أيام 6 أيام اغتسلي والزيادة استحاضة. فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز لقلة الخبرة رجعت إلى غالب عادة نسائها، أمها أختها عمتها خالتها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هذه هي الاستحاضة. هل يحرم على المرأة شيء بالاستحاضة كما يحرم عليها بالحيض والنفاس؟ الجواب لا، لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض، فدام الاستحاضة نزيف ملوش تأثير شرعي خالص في أي شيء، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة. المرأة المستحاضة مدام الدم نازل على طول تتوضأ لكل صلاة. شأنها في ذلك شأن صاحب سلس البول وشأن صاحب انفلات الريح، فهؤلاء أصحاب الأعذار رجل إنسان مبتلى بانفلات الريح لا تمضى عليه 5 دقائق بتوع الصلاة إلا ويأخذ منه ريح، فهذا من أصحاب الأعذار. كذلك أصحاب سلس البول اللي هو البول دائما ينزل لا ينقطع، فهؤلاء أصحاب الأعذار صاحب سلس البول وانفلات الريح والمستحاضة يتوضؤون لكل صلاة. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم توضئي لكل صلاة. ويسن للمستحاضة كما أن تغتسل لكل صلاة كما سبق معنا في الأغسال المسنونة. قلنا يستحب للمستحاضة أن تغتسل بدل ما الوضوء واجب، والغسل عند كل صلاة سنة مستحبة للمستحاضة، ويستحب لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته ثم تصلي تغتسل وتصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقت، وكذلك تفعل تؤخر المغرب إلى وقت آخر وقت وتغتسل وتصلي المغرب في آخر وقت والعشاء وتغتسل للصبح غسلا واحدا. هذه هي أحكام الحيض والنفاس، وبها يكون انتهى الكلام عن كتاب الطهارة. ويبدو أن معنا اتصالا، تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
الله يبارك في أيامك وأعمالك يا شيخ.
اللهم أمين، حيا الله أبو أحمد.
يرضى عنك ما شاء الله تبارك الله، منور القناة اليوم.
الله يبارك فيك أبو أحمد، جزاك الله خيرا.
الله يرضى عنك شيخنا. الله يرضى عنك. كلهم مجمعين يقولوا إذا تحكي مع الشيخ نشوف الشيخ ومبسوطين جدا.
شكر الله لكم يا ابو احمد وجزاك الله خيرا.
وام احمد صارت تبكي ذكرت 17 سنه.
الله يبارك فيك يا ابو احمد، بارك الله لك
في اهلك ومالك. ادعو لهم يا شيخ كلهم.
بارك الله لك في اهلك ومالك وولدك
وجزاك الله خيرا. الله يبارك في ايامك واعمارك.
اللهم امين.
بعد ما انقطعنا الدرس يعني معذره يا شيخ.
تفضل.
اقول معذره انقطعنا الدرس. الله يبارك فيك.
حياك الله يا ابو احمد، شكر الله لك.
الله
يسلم عليكم جميعا.
ادعو لنا بس. الله يحفظك.
بارك الله لك في اهلك ومالك ابو احمد.
الله يحفظك يا شيخ.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
سلام.
إذن أيها الأحبة، الآن فرغنا من كتاب الطهارة وعرفنا الطهارة الصغرى وصفة الطهارة منها، وعرفنا الطهارة الكبرى وصفة الطهارة منها، وعرفنا طهارة الصعيد اللي هي التيمم وكيف نتيمم وبماذا نستجيب التيمم. الحمد لله انتهينا من كتاب الطهارة. احنا قلنا لماذا قدمنا كتاب الطهارة في هذا الكتاب، لأنه جرت عادة الفقهاء بالبدء في كتبهم في الفقه بكتاب الصلاة، بكتاب الصلاة، والطهارة شرط لصحة الصلاة، فقدموا الطهارة على الصلاة. يبدو أن معنا اتصالا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا حضرتك كنت يعني بعد العيادة ديت بعد ما بتخلص بستنى ممكن مثلا يوم او حاجة عشان لو في اي يعني اي حاجة في الاخر.
نعم.
بس ممكن يكون الدم خلص، بس ممكن استنى يوم او حاجة لو في نقاط.
نعم.
فهل ده عليا وزر ولا لا؟ وفي حاجة تاني، سؤال تاني.
نعم.
كان مرة حصل بيني وبين زوجي يعني كان بعد العادة دي ما خلصت، انا تخيلت ان هي خلصت فحصل جماع.
نعم.
وبعدها حصل يعني اكتشفت ان هي لسه مكمله.
نعم.
فهل برضو ده عليا وزر ولا لا؟ فعشان عارف يعني استغفر بعدها وكده.
جزاك الله خيرا. كما قلت ايها الاخوات المسلمات، منزله الصلاه في الدين اعظم من الصوم. صحيح الصلاه ركن من اركان الاسلام والصوم ركن من اركان الاسلام، لكن منزله الصلاه اعظم من منزله الصيام. نبيت أنا إن المرأة 11 شهر تحيض ما بتفكرش إمتى الدورة هتنتهي، تنتهي براحتها. لكن في الصيام عشان عايزة تصوم قبل الأيام ما تخلص عايزة بتدور كل اللي تفتش، طهرت ولا ما طهرتش، طهرت ولا ما طهرتش. كذلك مما يقع في النساء ما سألت عنه الأخت الكريمة، إن هي إيه الدورة خلصت، تقول إيه بزيادة يومين ولا حاجة على ما أطمئن على الطوف. هذا خطأ. الصلاة الصلاة متى طهرتي وجبت عليك الصلاة، فكيف تؤخرين الغسل مرتين أو يومين حتى تطمئني؟ يا معشر الأخوات، الدورة عادة 5 أيام 6 أيام ولها علامة اسمها القصة البيضاء التي تميزها من كنا تعمل بها، والتي لا تميزها تعمل بالجفاف التام. فمتى رأيت القصة البيضاء أو الجفاف التام فقد طهرتي، وعليك أن تبادري إلى الغسل والصلاة، عليك أن تبادري إلى الغسل والصلاة. هذا بالنسبة للسؤال الأول من الأخت الكريم. أما السؤال الثاني، إذا انتهت الدورة، إذا انتهت الدورة ورأت المرأة القصة البيضاء فاغتسلت وطهرت، أحيانا أحيانا إذا جامعها زوجها عقب انقطاع الدم مباشرة، أحيانا ترى المرأة دما بعد الجماع، هذا الدم ليس حيضا وليس عليك ذنب ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد اسمك يا شيخ.
نعم.
حضرتك بالنسبة لموضوع الحيض.
نعم.
حضرتك أنا معتادة ومميزة.
نعم.
لكن أثناء العمر أخذت مانع ليها.
نعم.
فمن ساعتها وهي اختلفت أفضل 7 أيام بتيجي تعلم وأشوف دم.
نعم.
وشوف 3 أيام منقطعة وبعدين تيجي 7 أيام.
نعم.
فحال 3 أيام دولك إيه؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
بالنسبة للمرأة تذهب للحج أو العمرة وفي رمضان تريد أن تصوم الشهر كله، فتأخذ دواء يمنع نزول الدم. هذا الدواء يعني العلماء قالوا فيه يجوز، يجوز إذا كان غير ضار، يعني هذا العقار الطبي الذي تأخذه المرأة لتمنع نزول الدم عشان تصوم رمضان كله أو عشان تتمكن من أداء نسكها عمرة كان أو حجة، أجازه العلماء بشرط ألا يكون إيه ضارة. لكن عقب ذلك لما تمتنع المرأة من هذا العقار عشان ينزل الدم ما بينزلش كالعادة، أحيانا تأتي إشارة خفيفة وتنقطع، بعد يوم تنزل إشارة خفيفة وتنقطع. الأطباء، سألت الأطباء المتخصصين في أمراض النساء فقالوا إن هذه الإشارات التي تنزل أحيانا قبل موضع أو قبل موعد الدورة لا تكون من الحيض، الإشارة النقطة والنقطتين قبل الدورة بيوم أو يومين ليست حيضة، وإنما بداية الحيض هي الدم الغزير المتدفق، وهذا هو معنى الحيض لغة، السيلان. فإذا الاضطرابات التي تحدث سواء كان بسبب عقار طبي أو غيره، الإشارة نقطة ونقطتين قبل الدورة بيوم يومين لا تعد من الحيض إن شاء الله تعالى. طيب، أقول نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. معلوم من الدين بالضرورة أن الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. كلنا يعلم من السيرة والتاريخ أن الصلوات فرضت ليلة المعراج، فرضها الله تبارك وتعالى بنفسه مشافهة منه لنبيه من وراء حجاب بلا واسطة، فرضها الله على نبيه بنفسه، وكانت 50. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعرج بين ربه وموسى يسأله التخفيف حتى جعلها الله 5 في العمل، وجعلها 50 في الأجر والثواب، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى علينا. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، يعني رأسه منكوشة مش مسرح مش مشرط، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فإذا الصلوات المفروضة خمس، وذلك معلوم من الدين بالضرورة. ما منزلة الصلاة في الإسلام؟ معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وذلك للحديث المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ما حكم تارك الصلاة؟ إنسان لا يصلي، ما حكم في الإسلام؟ يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمات، يا أيها المتهاونون بالصلاة، يا أيها المضيعون للصلاة، اسمعوا وعوا، ما حكم تارك الصلاة؟ أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام. يبقى احنا دلوقتي استفدنا أمرين من الأحكام السابقة: من أنكر معلوما من الدين حرمته بالضرورة فقد كفر وخرج عن الإسلام، ومن جحد واجبا معلوما وجوب من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج عن الإسلام. فالصلاة عمود الدين، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، من أنكر وجوبها وجحد فرضيتها فهو كافر خارج عن الإسلام. والحمد لله ما سمعناش في حياتنا كلها مسلم بيقول الصلاة مش فرض عليه. يبقى إذن المسلمون التاركون للصلاة غير جاحدين بفضل الله، ما رأينا مسلما جاحدا، ولكن المسلمين متهاونين في الصلاة، تسلمين، ألهتهم الحياة، فما حكم هؤلاء المتهاونين؟ لقد ضاق الوقت عن التفصيل، لكن اسمعوا هذا الحديث حتى يكون زاجرا لكل متهاون للصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واسمعوا يا معشر المتهاونين بالصلاة ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يتوعد الله تعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم بيصلوا، مش بيصلوا، بيصلوا ولكن بيسهى شوي عن الصلاة، بيصلوا بيقطع شوي، إذا جات له شغلانة ممكن يسيب يوم واثنين ما يصليش. هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يتوعدهم الله بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قيل إن الويل واد في جهنم، تستغيث جهنم بالله من شدة حره فكيف بساكنه. فالله الله أيها المتهاونون بالصلاة، استجيبوا لربكم حيث قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللهم أعنا على المحافظة على الصلاة يا رب العالمين، ولا تترك في المسلمين تاركا للصلاة يا رب العالمين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.